بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب ذكر ابن صياد.
نعم، انتهينا من هذا الباب.
أيوة، بس الشرح ما قرأنا.
طب اقرأ حيث انتهينا.
نعم. يقال له ابن صياد وابن صائد، وسمي بهما في هذه الأحاديث، واسمه
يعني كني بهما.
واسمه صاف،
اسمه صافي. نعم.
قال العلماء: وقصته مشكلة، وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن الصياد قرائن محتملة،
يعني فيه شبه من قرائنه ومن صفات الدجال. نعم.
فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره،
خصوصا وأن الدجال غاية ما ادعاه أنه رسول الله. أما خصوصا أن ابن صياد غاية ما ادعاه أنه رسول الله، أما الدجال فدعوته أنه هو الإله، وهذا فرق جوهري بين حال ابن صياد وحال الدجال. نعم.
ولهذا قال لعمر رضي الله عنه: إن يكن هو فلن يستطيع قتله.
نعم، لأنه لا يسلط على قتل الدجال.
إن يكن هو فلن تستطيع قتله. وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافر، وبأنه لا يولد للدجال وقد ولد له هو، وأن لا يدخل مكة والمدينة، وأن ابن صياد دخل المدينة،
وهذا إنما احتج به ابن صياد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بقي في المدينة، وحيث تزوج وأنجب، وحيث خرج مع المسلمين للحج، فكل هذه أمور وصفات تحول يعني تفرق بينه وبين الدجال. نعم.
وأن ابن صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة فلا دلالة له فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن صفاته،
يعني عن صفات الدجال لا عن صفات ابن صياد،
وقت فتنة خروجه في الأرض
عندما يخرج الدجال في الأرض له صفات، هذه هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابن صياد فإنما يعني لما كان ثمة بعض الصفات يشترك فيها ابن صياد مع الدجال في أول أيامه لما كان يهوديا ولما كان يدعي الكهانة ومعرفة الغيب وأخذ الأشياء واطلاعه على بعض الأمور الغيبية، لذلك اشتبه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكذابين، قوله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله، ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب، وأنه يرى عرشا فوق الماء، وأنه لا يكره أن يكون هو الدجال، وأنه يعرف موضعه، وأنه
يعني يعرف موضع الدجال،
وأنه يعرف موضعه. وقوله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن وانتفاخه حتى ملأ السكة. وأما إظهاره
يعني الإسلام، كل هذه صفات تدل على أنه كان فيه أوصاف أو بعض صفات الدجال، لكنه بعد ذلك هداه الله جل وعلا فتاب وأسلم وآمن ودخل المدينة وعاش فيها، ثم خرج إلى مكة وأدى مناسك الحج. نعم.
وأما إظهاره الإسلام وحجه وجهاده وإقلاعه عما كان عليه فليس بصريح في أنه غير الدجال. قال الخطابي واختلف السلف في أمره بعد كبره
يعني لما كان صغيرا قبل أن يبلغ الحلم كانت فيه هذه الخصائص التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن بعد أن كبر وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر منه هذه الخصال التي كان يفرق فيها بينه وبين الدجال. نعم.
فروى عنه أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة، وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس،
وقيل يعني عرفوا أنه من المسلمين ولذلك صلوا عليه. نعم.
وقيل لهم اشهدوا. قال وكان ابن عمر وجابر رضي الله عنهم فيما روي عنهما يحلفان أن ابن صياد هو الدجال،
يعني هذا ما ارتأياه رضي الله عنهما وما غلب على ظنهم.
لا يشكان فيه. فقيل لجابر رضي الله عنه إنه أسلم، فقال وإن أسلم؟ فقيل إنه دخل مكة وكان في المدينة، فقال وإن دخل مكة. وروى أبو داود في سننه بإسناد صحيح،
لكن هذا هو رأي جابر رضي الله عنه، ولم يكن يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون محل يعني شك وتردد.
وروى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة، وهذا يبطل رواية من روى أنه مات بالمدينة وصلي عليه.
وهذا أمر غريب، فإن الحرة وقعت الحرة إنما كانت بطرف المدينة، بل إن موتى وشهداء الحرة كلهم نقلوا من الحرة ودفنوا في البقيع، ولا يزال موضع مشهور في البقيع يسمى بشهداء الحرة. نعم.
وصلي عليه. وقد روى مسلم في هذه الأحاديث أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حلف بالله تعالى أن ابن صياد هو الدجال، وأنه سمع عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. وروى،
لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه إن يكنه فلن تقدر عليه، ظاهره أنه لم يكن الدجال، لأن عمر رضي الله عنه أهم أن يقتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من قتله لا لكونه، وإنما لأنه كان من أبناء اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد عقد بينه وبين يهود المدينة عهدا ألا يقاتلهم أو ألا يقتلهم إلا إذا نقضوا العهد. نعم.
وروى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول والله ما أشك أن ابن صياد هو المسيح الدجال. قال البيهقي في كتابه البعث والنشور اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا كثيرا، هل هو الدجال؟ قال ومن ذهب إلى أنه غيره، إلى أنه غيره، احتج بحديث تميم الداري في قصة الجساسة،
والذي سيمر معنا وأنهم رأوا الدجال رأي العين في جزيرة، وهو غير ابن صياد الذي كان في المدينة.
الذي ذكره مسلم بعد هذا قال ويجوز أن توافق صفة ابن صياد صفة الدجال،
يعني أن تتوافق في بعض يتوافق في بعض الصفات،
كما ثبت في الصحيح أنه أشبه الناس بالدجال عبد العزى ابن قطن،
وهو غير شبيه لابن صياد.
قال وليس كما قال وكان أمر بن صياد فتنة ابتلى الله تعالى بها عباده،
يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعده فقد انتهى الأمر حيث أظهر ابن صياد الإسلام والتزم بآداب الإسلام. نعم.
فعصم الله تعالى منها المسلمين ووقاهم شرها. قال: وليس في حديث جابر رضي الله عنه أكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان كالمتوقف في أمره، ثم جاءه البيان أنه غيره،
أنه غيره
كما صرح به في حديث تميم. هذا كلام البيهقي، وقد اختار أنه غيره، وقد قدمنا أنه صح عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم أنه الدجال، والله أعلم.
نعم.
فإن قيل: كيف لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ادعى بحضرته النبوة؟ فالجواب من وجهين ذكرهما البيهقي وغيره.
أما الوجه الأول فلأنه كان دون البلوغ، ولم يبلغ حد التكليف، ولذلك لم يؤاخذه. والجواب الثاني ما كان بينه وبين اليهود من عهود، لذلك لم يقتله. نعم.
أحدهما أنه كان غير بالغ، واختار القاضي عياض رحمه الله هذا الجواب. والثاني أنه كان في أيام مهاندة اليهود وحلفائهم،
في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم.
وجزم الخطابي في معالم السنن بهذا الجواب الثاني،
يعني الخطابي في كتابه معالم السنن في شرح سنن أبي داود بهذا الرأي الثاني. نعم.
قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتاب صلح على ألا يهاجوا ويتركوا على أمرهم، وكان ابن صياد منهم أو دخيلا فيهم. قال الخطابي: وأما امتحان النبي صلى الله عليه وسلم بما خبأه له من آية الدخان، فلأنه كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من الكلام في الغيب، فامتحنه ليعلم حقيقة حاله ويظهر إبطال حاله للصحابة، وأنه كاهن ساحر.
نعم.
يأتيه الشيطان فيلقي على لسانه ما يلقيه الشياطين إلى الكهنة، فامتحنه بإضمار قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين.
هكذا أضمر النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الآية، وفي بعض الروايات أنه كتبها، وفي بعضها أنه كتب العبارة، فبادر ابن صياد إلى الإجابة بقوله هي الدخ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك. نعم.
وقال خبأت لك خبيئا، فقال هو الدخ أي الدخان، وهي لغة فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، أي لا تجاوز قدرك وقدر أمثالك من الكهان الذين يحفظون من إلقاء الشيطان كلمة واحدة من جملة كثيرة، بخلاف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم يوحي الله تعالى
لهم بأمر الغيب، كما قال جل وعلا عالم الغيب
والشهادة
فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم.
فإنهم يوحي الله تعالى إليهم من علم الغيب ما يوحي، فيكون واضحا كاملا، وبخلاف ما يلهمه الله الأولياء من الكرامات، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبيئا، هكذا هو في معظم النسخ، وهكذا نقله القاضي عن جمهور رواة مسلم، خبيئا بياء موحدة مكسورة ثم مثنى. وفي بعض النسخ خبأ
وفي بعض النسخ خبأ خبيئا
بدون يا هشام
خبأ خبأت لك خبأ
خبأ بموحدة فقط ساكنة، وكلاهما صحيح،
يعني خبيئا صحيح وخبأ صحيح.
قوله هو الدخ هو بضم الدال وتشديد الخاء، وهي لغة في الدخان كما قدمناه. وحكى صاحب نهاية الغريب فيه فتح الدال وضمها، والمشهور في كتب
الدخ والدخ. نعم.
والمشهور في كتب اللغة والحديث ضمها فقط
الدخ،
والجمهور على أن المراد بالدخ هنا الدخان، وأنها لغة فيه. وخالفهم الخطابي فقال لا معنى للدخان هنا، لأنه ليس ما يخبأ في كف أو في كم كما قال، بل الدخ بيت موجود بين النخل والبساتين،
يعني أنه اسم موضع كان في المدينة قريب من بيت ابن الصياد، وهو الذي أضمره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له خبأت لك خبأ أو خبيئا، فقال هو الدخ، يعني أراد به ذلك البيت.
قال إلا أن يكون معنى خبأت أضمرت لك اسم الدخان فيجوز. والصحيح المشهور أنه صلى الله عليه وسلم أضمر له آية الدخان، وهي قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال القاضي قال الداوودي وقيل كانت سورة الدخان مكتوبة في يده صلى الله عليه وسلم، وقيل كتب الآية في يده. قال القاضي: وأصح الأقوال أنه لم يهتد من الآية التي أضمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يحفظ قبل أن يدركه الشهاب يدركه الشهاب
الشهاب.
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعد قدرك، أي القدر الذي يدرك الكهان من الاهتداء إلى بعض الأشياء
عندما يتخطفون السمع ويسترقون السمع،
وما لا يبين منه حقيقته.
نعم، وما لم يبن
منه تحقيقه. نعم،
تحقيقه
ولا يصل به إلى بيان وتحقيق أمور الغيب. ومعنى اخسأ اقعد فلن تعد قدرك والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم لبس عليه هو بضم اللام وتخفيف الباء، أي خلط عليه أمره، كما صرح به في قوله في الرواية الأخرى: خلط عليك الأمر، أي يأتيه به الشيطان فخلط. قوله فلبسني،
أي فاختلط علي، نعم،
بالتخفيف أيضا، أي جعلني ألتبس في أمره وأشك فيه. قوله فأخذتني منه ذمامة، هو ذمامة بذال معجمة مفتوحة ثم ميم مخففة، أي حياء،
أي حياة وعيبا،
أي حياء وإشفاقا من الذم واللوم. قوله حتى كاد أن يأخذ في قوله، نعم جيه، هو بالتشديد في، وقوله مرفوع وهو فاعل، يأخذ أي يؤثر في وأصدقه في دعواه،
أي أنه يعني رسول أو دجال. نعم.
قوله فجاء بعس هو بضم العين وهو القدح الكبير،
وهذا كان بينه وبين سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عندما خرج مع سعد إلى مكة يريد الحج، فرافق سعد بن أبي وقاص وأخذ يحدثه عن حاله وما هو فيه من قلق، لأن الناس يشكون في كونه دجالا، نعم، وهو قد أسلم وقد ولد له وقد سكن المدينة وهو يريد الخروج إلى الحج. نعم. إيش؟ ها؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مين؟ ماله؟ هو اللي كان مع أبو سعيد الخدري. نعم. أنا قلت سعد بن أبي وقاص، لا صحيح أبو سعيد الخدري. نعم.
وجمعه عساس بكسر العين وأعساس.
والعس هو الإناء الكبير الذي يحلب فيه. فذهب لما ارتفع لهم الغنم وحلب وملأ هذا العس وجاء به لأبي سعيد ليشرب منه، لكن أبا سعيد كان قلقا في جلوسه معه، ولذلك لم يقبل منه هذا اللبن، واعتذر بأن الجو حار واللبن حار ولا يستطيع أن يشرب منه. نعم. وإنما أراد التخلص منه. نعم.
قوله تبا لك سائر اليوم، أي خسرانا وهلاكا لك في باقي اليوم، وهو منصوب بفعل مضمر متروك الإظهار.
منصوب يعني تبا لك، هذا مصدر تبا يتب تبا لك. نعم. وهو نوع من الدعاء عليه.
قوله في تربة الجنة،
هي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد عن لون تربة الجنة. نعم.
هي درمكة بيضاء مسك خالص،
فقال هي درمكة بيضاء يعني مسك خالص، يعني إن تربة الجنة هي المسك. نعم.
قال العلماء معناه أنها في البياض درمكة وفي الطيب مسك. والدرمك هو الدقيق الحواري الخالص البياض. وذكر مسلم من روايتين في أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد عن تربة الجنة، أو ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم.
والظاهر أن النبي هو الذي سأل ابن صياد.
قال القاضي عياض رحمه الله، قال بعض أهل النظر الرواية الثانية أظهر.
نعم.
قوله أن عمر رضي الله عنه حلف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال، استدل به جماعة على جواز اليمين بالظن، وأنه لا يشترط فيها اليقين،
يعني أنه متى غلب على الإنسان ظنه له أن يقسم، ولا يشترط القسم حتى يبلغ درجة اليقين.
قال وهذا متفق عليه عند أصحابنا، حتى لو رأى بخط أبيه الميت أن له عند زيد كذا، وغلب على ظنه أنه خطه ولم يتيقن، جاز الحلف على استحقاقه،
يعني جاز إقامة الدعوة والحلف على استحقاقه بأن هذا حق أبيه عنده. نعم. وهذا في الدعاوى.
قوله في رواية حرملة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه انطلق، هكذا هو في جميع النسخ. وحكى القاضي أنه سقط في نسخة ابن ماهان ذكر ابن عمر، وصار عنده منقطعا، قال هو غيره. والصواب رواية الجمهور متصلا بذكر ابن عمر رضي الله عنهما،
يعني يروي عن أبيه عمر.
قوله عند أطم بني مغالة، هكذا هو في بعض النسخ بني مغالة، وفي بعضها ابن مغالة، والأول هو
الراجح، هو الأول بني مغالة، لأنه منسوب ومضاف إلى جماعة لا إلى شخص.
والأول هو المشهور، والمغالة بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة. وذكر مسلم في رواية الحسن الحلواني التي بعد هذه أنه أطم بني معاوية بضم الميم وبالعين المهملة. قال العلماء المشهور المعروف هو الأول
بني مغالة. نعم.
قال القاضي وبنو مغالة كل ما كان على يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني من ناحية الناحية الجنوبية الغربية من المسجد النبوي، وهي تلك الدور والتي هي قريبة من مسجد المصلى. نعم.
والأطم بضم الهمزة والطاء هو الحصن، جمعه آطام،
جمعه آطام.
قوله
كمل بس.
قوله فرفضه،
هكذا جاءت الرواية فرفضه، وفي بعض الروايات فرصه، والمراد بها يعني أنه ضيق عليه. ولذلك لفظة رصه أقرب في المعنى من رفضه. وفي بعض الروايات رفسه، وهذه يعني كأن فيها نوع من الغرابة، لأن الرفس إنما يكون بالقدم.
نعم.
ولم يرد به هنا أنه استخدم قدمه في دفعه، وإنما أراد أنه دفعه بيده، ولذلك كلمة فرصه أقرب. نعم.
هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا، فرفضه بالضاد المعجمة. وقال القاضي روايتنا فيه عن الجماعة بالصاد المهملة
فرصه.
قال بعضهم والرفص بالصاد المهملة الضرب بالرجل مثل الرفس بالسين،
هذا الرفص، الرفص.
قال فإن صح هذا فهو معناه. قال لكن لم أجد هذه اللفظة في أصول اللغة. قال ووقع في رواية القاضي التميمي فرفضه بضاد معجمة وهو وهم. قال وفي البخاري من رواية المروزي فرقصه بالقاف والصاد المهملة، ولا وجه له. وقال البخاري في كتاب الأدب ف فرفضه بضاد معجمة،
يعني كرواية الجماعة.
قال: ورواه الخطابي في غريبه فرصه بصاد مهملة، أي ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعض. ومنه قوله تعالى: بنيان مرصوص،
أي يضم بعضه إلى بعض، كأنهم بنيان مرصوص.
قال الإمام النووي رحمه الله: قلت: ويجوز أن يكون معنى رفضه بالمعجمة أي ترك سؤاله الإسلام ليأسه منه حينئذ. ثم شرع في سؤاله عما يرى، والله أعلم. قوله: وهو يختل
وهو يختل، يعني يتتبعه ويتتبع مكانه في منازلهم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمر ومعه أبو بكر يتتبعون مكان ابن الصياد. نعم.
وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا، هو بكسر التاء، أي يخدع ابن صياد،
يختل
ويستغفله ليسمع شيئا من كلامه ويعلم هو وأصحابه حاله في أنه كاهن أم ساحر ونحوهما. وفيه كشف أحوال من تخاف مفسدته، وفيه كشف الإمام كشف الإمام الأمور المهمة بنفسه. قوله:
حيث تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ولم يرسل إليه من يقوم بهذه المهمة. نعم.
قوله: إنه في قطيفة له فيها زمزمة.
زمزمة بمعنى فيها خطوط، وفيها نوع من ما في القطيفة. نعم.
القطيفة كساء مخمل،
كساء مخمل فيه خمل. هذا هو القطيفة، والذي كان فراشا لابن صياد ينام عليه، فيه الخمل وفيه الأعلام، هذه الزمزمة ويقال الرمرمة. نعم.
سبق بيانها مرات، وقد وقعت هذه اللفظة في معظم نسخ مسلم: زمزمة بزائين معجمتين، وفي بعضها برائين مهملتين، ووقع في البخاري بالوجهين. ونقل القاضي عن جمهور رواة مسلم أنه بالمعجمتين
زمزمة،
وأنه في بعضها رمزة
بالراء والزاي، رمزة رمزة
براء أولا وزاي آخرا، وحذف الميم الثانية، وهو صوت خفي لا يكاد يفهم أو لا يفهم.
رمزة.
قوله: فثار ابن صياد، أي نهض من مضجعه وقام. قوله صلى الله عليه وسلم ما من نبي.
طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.